ಚಲ್ಲದೆ.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. مقتل حارس أمن صهيوني في عملية إطلاق نار بطولية نفذها مقاومان فلسطينيان قرب سلفيت. ونصر الله يقول إن الشعب الفلسطيني هو أكثر أملا وأشد يقينا اليوم بمسار التحرير. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على حل أزمات الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي أن الفلسطينيين جميعا يطالبون بمواجهة عسكرية مع الكيان الغاصب، وهذا يدل على جهوزيتهم للمعركة. وأكد سماحته أن فلسطين بأجمعها قد تبدلت إلى مسار للمقاومة، مشددا على أنه لا يمكن الوصول إلى أي حل بعيدا عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا يعني سقوط كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال. قتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار بطولية قرب مستوطنة إريئيل على أراضي الفلسطينيين في سلفيت. وتمكن المقاومان فلسطينيان مسلحان ببندقية آلية رشاشة من إطلاق النار صوب الجندي الذي يعمل حارس أمن للمستوطنة المذكورة قبل انسحابهما من المكان بسلام. بدورها باركت حركة حماس الشعب الفلسطيني العملية البطولية، وقالت إنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطني بحق الشعب الفلسطيني، في حين رأت الجهاد الإسلامي في العملية بأنها تؤكد على استمرارية العمل الفدائي في مقاومة الاحتلال، ولتقول إن المقاومة لن تنسى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشهيد أصيب برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، واستشهد متأثرا بإصابته. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مجاهديها استهدفوا قوة خاصة للاحتلال بالرصاص كانت تحاول الدخول إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وأجبروها على الهروب. أكد الأمين العام لحزب الله أن يوم القدس العالمي هو مناسبة للإضاءة على حقيقة قضية فلسطين ومظلومية شعبها، مشددا على أن الشعب الفلسطيني اليوم هو أكثر أملا وأشد يقينا بمسار التحرير الآتي. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي إلى أن الغرب والحركة الصهيونية والمتعاملين معهم عملوا من أجل ترسيخ الكيان وتحويله إلى المفتاح في المنطقة، وأضاف لقد راهنوا على الوقت لينسى الفلسطينيون أرضهم، فيما كان الهم الأول للإمام الخميني رضوان الله عليه في يوم القدس إبقاء القدس في دائرة الوعي والأمل والعمل. إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن الخنوع والصمت تجاه الكيان الصهيوني هما حالة غير صحيحة في كل الاعتبارات، لافتا إلى أن الشعوب في بعض البلدان الإسلامية تعيش مغلوبة على أمرها. وفي كلمته خلال مراسم يوم القدس العالمي شدد عبد الملك الحوثي أن من يتحالفون مع العدو الإسرائيلي هم في حالة ارتداد عن الثوابت الواضحة، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي يقف وراء زعزعة كيان الأمة الإسلامية من أجل إضعافها وصولا إلى السيطرة عليها. واحتضنت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة كبرى إحياء ليوم القدس العالمي بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في 13 محافظة أخرى. إلى البحرين، حيث شارك البحرينيون في إحياء يوم القدس العالمي في مسيرات طافت العاصمة المنامة وبعض مدن البلاد الأخرى. المسيرات التي شملت عددا من مناطق البحرين بينها البلاد القديم وأبو صيبع وكرباباد أطلقت الشعارات المؤيدة لفلسطين والرافضة لتطبيع آل خليفة مع العدو الصهيوني. في غضون ذلك أصدرت جمعية الوفاق في البحرين بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن العالم اليوم أصبح أكثر إيمانا واعتقادا بقضية فلسطين والمسجد الأقصى، وشدد البيان على أن القدس هي محور الصراع بين الحق والباطل ومحل الإجماع الإسلامي والعربي الأصيل، منددة بالتطبيع الذي انتهجته بعض الأنظمة العربية والإسلامية مع كيان المحتل. من جهته دعا القيادي في تيار الوفاء الإسلامي مرتضى السندي لأن يكون يوم القدس هو يوم انطلاقة المقاومة في البحرين واليوم الذي يعلن فيه لا مكان للصهاينة في هذا البلد. نستمع إلى جانب من كلمته في هذا المجال.
الخليفيين والمسؤولين الصهاينة إلى ما يقارب 70 لقاء. هذه اللقاءات الرسمية كانت غير كافية لأن أبناء شعب البحرين كان يرفض كل هذه اللقاءات ويرفض التطبيع مع الصهاينة، فبدأوا بحملة أخرى وهي ما يتم العمل عليها في الوقت الراهن، وهي تحويل التطبيع من حالة رسمية إلى حالة شعبية، وهنا يكمن الامتحان والاختبار لأبناء شعب البحرين. قامت السلطة الخليفية بالتطبيع في جوانب عديدة. الجانب الأول هو الجانب التعليمي، يعني اليوم بدأت السلطة الخليفية بعد اتفاقات وقعتها مع الصهاينة بتعديل في المناهج الدراسية البحرينية بإزالة كل ما يتعلق بقضية القدس وقضية فلسطين وآيات الجهاد، وبدلت هذه المناهج بمناهج أخرى تتحدث عن التعايش بين الأديان وتقبل الأديان الأخرى، وهلما جرى من أجل تغيير المناهج التي لا تتناسب مع فكرة رفض الصهاينة في البحرين. النقطة الثانية في مسألة التعليم، وضعوا خطة لابتعاث طلبة من البحرين للدراسة في تل أبيب، وهذه فكرة يراد تطبيقها في الأيام القادمة. في الموضوع الثاني، موضوع الطبي، اليوم في البحرين المرضى الذين يحتاجون للعلاج يمكنهم أن يرسلونهم للعلاج ويخيرونهم للذهاب والعلاج في تل أبيب، فأحد الخيارات التي يراد تفعيلها في الأيام القادمة هو أن يرسل البحرينيين ويبتعث البحرانيون للعلاج في الكيان الصهيوني. ومن الأمور الأخرى التي يراد العمل عليها من أجل تحويل التطبيع من حالة رسمية إلى حالة شعبية هي مسألة التطبيع الرياضي، وهو ما تم توقيعه مؤخرا في العقبة، اجتماع العقبة الذي عقد قبل عدة أسابيع في فلسطين المحتلة، حينما اجتمع هناك مجموعة من الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني ووزير خارجية الأمريكية في يوم القدس العالمي والتظاهر وإيصال صوتهم عاليا إلى كل العالم بأننا نتبرأ من كل هذه السلوكيات التي أقدم عليها الخليفيون، وأننا نرفض هذا الوجود الصهيوني في البحرين، وأننا سنقاوم كل وجود صهيوني غير شرعي على أرض البحرين.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. مقتل حارس أمن صهيوني في عملية إطلاق نار بطولية نفذها مقاومان فلسطينيان قرب سلفيد. ونصر الله يقول أن الشعب الفلسطيني هو أكثر أملا وأشد يقينا اليوم بمسار التحرير. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم. أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم، يحيى القلب نشوانا، فأول الشهر قد أفضى بمغفرة، بئس الخلائق إن لم تلقى غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا، وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا. بسم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا لأصدقاء دنيا الشباب، تحايانا لأصدقاء الإذاعة العربية بطهران، تحايانا لمتابعي إذاعتنا العربية، تحايانا لمشاركي الإذاعة العربية بطهران. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأفاضل، أحييكم أطيب تحية. أهلا بكل من يستمع ويشارك في هذا البرنامج، وأهلا بمن يأتي إلينا بتحية وسلام ويريد الترحيب بأحلى الكلام، يريد أن نعلن له الانضمام إلى كوكبة أصدقائنا الكرام. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الأسئلة العقائدية الشبابية موضوع حديثنا لهذا اليوم. هواتفنا المباشرة ورقمنا الواتسابي هي 0-8921، هذا هو رقم العاصمة طهران، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 22-01-38-48. أما الرقم الواتسابي 0-98-93-88-74-40. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. في يوم الأربعاء تحدثنا عن موضوع الأسئلة العقائدية الشبابية، واليوم إن شاء الله نكمل حديثنا في هذا الصدد. تحدثنا عن بعض المسؤوليات التي تقع على عاتق الأسرة، على عاتق وسائل الإعلام، على عاتق الخطباء، على عاتق العلماء في هذا الصدد، لأن هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح على خواطر شبابنا، فتياننا، أحداثنا، أشبالنا، ممكن لا تقنعهم بعض هذه الإجابات، فإلى من يلجأوا ومن هو الذي يعطيهم المعلومة الصحيحة لكي لا يقعوا في الخطأ إن شاء الله. العقيدة أحبتنا الأفاضل تعني بأنه يعتقد الإنسان بمبادئ وأفكار معينة ويؤمن بها، هذا يعني أنه إنسان مؤمن بفكر ومبادئ معينة. في هذه الحالة، أي عندما يعقد الإنسان علاقة بينه وبين العقيدة أو الفكر أو المبادئ، سوف يتحول إلى الهدفية بدلا من التيه والضياع. ففي هذه الحالة يصبح له هدفا، يصبح له هدفا واضحا يؤمن به، يسعى للالتزام بكل ما يقوده إلى تحقيقه. من هنا تنبثق أهمية العقيدة ويتصاعد دورها في بناء الإنسان، في تحويله من اللاشيء إلى الجدوائية. وقد كتب الكثير من الفلاسفة والمفكرين نظريات وبحوثا وأراء في هذا المجال، وبذلوا محاولات جادة للتصدي لحالات التيه والضياع التي يعاني منها الإنسان بصورة عامة، والشباب على وجه الخصوص، بسبب حساسية هذه المرحلة العمرية والتكوين البيولوجي والنفسي لهم في مرحلة الشباب. لذلك عندما يكون الشاب بلا عقيدة وهدف، فإنه سيكون عرضة للاستغلال الفكري والعقائدي من لدن المتصيدين، لا سيما من طلاب المال والشهوات. وقد حدث مثل هذا الاستغلال بصورة فعلية للشباب المسلم للأسف الشديد، استغل جماعة من الصيادين ومن طلاب المال والشهوات قدرات الشباب وأخذوا بأزمتهم وأوردوهم موارد الاستعمار ومناهل الفساد والانحلال. حول أهمية العقيدة والعقائد في حياة الشاب وما يدور من أسئلة في ذهن الشباب في هذا الصدد وما يترتب عليه من تداعيات، إن شاء الله نود أن نتطرق لهذا الموضوع، نود أن نتكلم عن هذا الموضوع، ونود أيضا أن نستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم حول هذا الموضوع.
أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا إن شري هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني، لحظة فيها الخوف ضرني، عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي، الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله، فليستحق الأمر ذا توقفي.
استمعنا الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت. دكتورة، سؤالي لك هو: لماذا تطرح الأسئلة الشبابية العقائدية بكثرتي، وهل هذه حالة صحيحة في المجتمع أم لا؟
السلام عليكم، شكرا جزيلا لكم على استضافتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، طبيعة مرحلة الشباب بأنها تتسم بحب الاطلاع وحب الاستكشاف وحب التعرف على الأشياء وتثبيتها، ونحن حين نتحدث عن هذه الشريعة السمحة فإننا نتحدث عن شريعة لم تأتي لتفرض الدين بالإكراه، وإنما بالحوار وإنما بالتفهيم وإنما بالإقناع. هذا الأسلوب الذي كان يتبعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع جماعته عندما بدأ بنشر الدعوة، وكذلك نفس الأسلوب الذي كان يعتمده أئمة أهل البيت عليه السلام. لذا نجد أنه من أكثر الصحابة لهؤلاء كانوا من سن الشباب، لأنهم كان عندهم هذا الأسلوب، هذه الذهنية التي تساعدهم على التقرب من الشباب وفهم الشباب وفهم ماذا يريد هؤلاء الشباب الحصول على إجابات على أسئلة تقلقهم. نحن للأسف اليوم نعيش حالة إذ يشتكي الكثير من الشباب بأنهم لا يحصلون على هذه الإجابات الوافية، لذا نجد يقولون بأن هناك هو لا يستطيعون تجاوزها مع بعض رجال الدين الذين لا يملكون يمكن بعض الأساليب والمهارات الإقناعية التي تقربهم من الشباب. هناك المواضيع الحساسة جدا التي لا يمكن للشباب التقرب منها أو الاستفهام عنها أو الاستفسار عنها، للأسف هذه موجودة، وللأسف هذه الذهنية يعني لا تساعد الشباب على تثبيت عقائدهم. أستذكر هنا في اللقاء الأخير الذي كان بين سماحة السيد القائد الخامنئي مع مداحي أهل البيت، قال لهم بأنه أنتم من مسؤوليتكم حينما دوركم هذا الدور الهام الذي تتصدرون له بالغ الأهمية، لأنكم بهذه الكلمات التي تطلقونها إنما أنتم تثبتون عقائد الشباب. يعني هو يقول مهمتكم بيقول هو هي تقوية عقائد الشباب، لأن العدو خاصة اليوم نحن نعيش حالة من الحرب الناعمة، من الحرب الثقافية التي تهدد الكينونية العقائدية للشباب وتحاول إبعادهم عن عقيدتهم، وهيك نوع من تأجيج حالة من الشك بعقائدهم، تروج لهم ثقافات للأسف لا تشبهنا، ثقافات مزورة، ثقافات لا تساعدهم على بلوغ الكمال وتحقيق سعادة الدنيا والآخرة، وإنما تؤدي بهم إلى الهلاك وإلى الضياع. إذن نجد أنه هناك تأكيد على ضرورة أن يكون لدى هؤلاء الذين يتعاملون مع الشباب أن يكون لديهم معرفة عميقة بأصول الإسلام ومقاصده، أن يكون عندهم قدرة على ترتيب أولويات العمل الإسلامي، على تجاوز التعصب الطائفي، وأن يكون لهم اطلاع واسع على الإيديولوجيات المختلفة. يعني لا يمكن للعالم أو للشخص الذي يتعامل مع الشباب أن يجيبهم عن أسئلتهم هو غير مطلع على كل هذه الثقافات، فكيف يريد أن يسير بهم نحو الصراط المستقيم وهو لديه هذه المحدودية بالمعرفة؟
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أحبتي الأفاضل، أتذكر في إحدى اللقاءات قلت هذه المقولة أيضا، بأنه في يوم الأيام كنا في إحدى المحاضرات فسمعت كلام عجبني جدا، قالوا بأنه كل إنسان في حياته يجب أن يكون متصلا ومتشبثا بعقيدة ما، أي عقيدة كانت. لماذا؟ لأنه هذه العقيدة، هذا الإيمان الذي هو في قلب الشخص، تؤطر حياة الشخص، تعطيه الهدفية، تعطيه الجدوائية، تبرمج حياته، تضع أمام الخطوط الحمراء، تضعه أو بالأحرى تجعله أن يقف عند حد ما، تضع حدودا لحياته. فما بالنا نحن الذين ننتمي إلى أكمل دين على وجه الخليقة وهو دين الإسلام المبين. فالآن أحبتنا الأفاضل، كما قلنا بأنه شباب اليوم وجيل اليوم هو يختلف كثيرا عن الأجيال السابقة، حتى إذا لاحظتم هذا الشيء بأنه حينما نتحدث عن أطفالنا الصغار نقول ما شاء الله أطفالنا اليوم يدركون أكثر بكثير من أطفالنا حتى لجيل سابق لنا، يعني حتى إلى قبل 10 سنوات أصلا نرى بأنهم يتمتعون بالنضج الكافي. لهذا حينما يكون لدينا هكذا جيل، حينما يكون لدينا هكذا شباب، هكذا أشبال، هكذا أحداث، هكذا أطفال، فعلينا أن نعطيهم المصدر الصحيح، المنبع الصحيح، المعلومة الصحيحة. لماذا؟ لأن هناك الكثير من السؤالات التي تطرح على بالي شبابنا، لكن للأسف في بعض الأحيان لا يرون أي إجابة لها. ليس لأنه لا توجد إجابة لهذا الموضوع، لا، بل لا يستطيعون التوصل إلى المكان الصحيح للحصول على الإجابة الصحيحة لأسئلتهم. فنحن ما هي وظيفتنا تجاه شبابنا؟ هناك الخطباء، المدرسة، الأسرة، المجتمع ككل، وسائل الإعلام، ما هي وظيفتها تجاه هذا الكم الهائل من الأسئلة التي تخطر على بال شبابنا؟ طيب أحبتنا الأفاضل، نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، من الممكن أن يسأل شبابنا ما هي ضرورة العقيدة في حياتنا، ولنا أن نتوقف لنقول العقيدة توقظ الضمير، تزرع العقيدة السليمة في قلب المؤمن قوة الضمير وتجعله يقظا مستشعرا مراقبة الله تعالى له في كل أحواله، مما يدفعه إلى فعل الخير والإقبال على الطاعات والتحلي بمكارم الأخلاق واجتناب سيئها، فيسير صاحبها وفق هذا المنهج بثبات وقوة مع تغير الزمان والمكان دون أن يعتريه الضعف. كما تعمل العقيدة السليمة على التوازن بين مكونات الإنسان الثلاثة: الجسد والعقل والروح، دون إفراط ولا تفريط، فتجعله إنسانا سويا عقلانيا. وللعقيدة ميزة تجعلها مقبولة مستجابة من قبل المدعوين إليها، فيستجيبون لها ويقبلون على تطبيقها والعمل بها، لأنها مناسبة لواقع الحياة التي يعيش فيها الإنسان. العقيدة تورث العزة والكرامة، تجعل العقيدة الإنسان حرا متحررا من العبودية لغير الله تعالى، فلا يخضع لغير الله تعالى ولا يحكمه إلا شرع الله، فيوكل أمره للخالق المدبر المتصرف في هذا الكون، مؤمنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، مما يحفظ الإنسان عن الانجراف وراء الخرافات والأوهام التي قد تسبب له الخضوع لغير الله. طيب أحبتي الأفاضل، بعد ما سمعتم من المقدمة من ضيفتنا من هذه الفقرة الإنتاجية، وقلنا بأنه على كل شخص يجب عليه أن يكون متعلقا متصلا متشبثا بعقيدة ما يؤمن بها، وقلنا بأنه إن كان يؤمن بهذه العقيدة فإنها تؤطر حياته وتعطيه الهدفية والنقاط التي ذكرناها. طيب لماذا عليه أن يكون متصلا بهذه العقيدة؟ لماذا يجب عليه أن يكون مؤمنا بهذه العقيدة؟ نحن الشباب قلنا بأن لديهم الكثير من الأسئلة التي ممكن لا يستطيعون التوصل إلى الإجابة الصحيحة إليها. علينا أحبتنا أن نقنعهم، أن نقنعهم وأن نقربهم أكثر وأكثر من عقيدتنا ومن إسلامنا العزيز. هناك جهات معنية كثيرة بهذا الصدد. في المرحلة الأولى، في أول ما يعني المسؤولية تقع على أول بيئة، هي بيئة الأسرة، من بعدها تنتقل إلى المدرسة، من بعدها إلى المجتمع الذي مع من يتعامل، مع من يتعامل هذا الشاب في حياته. بعدها يأتي وظيفة خطباء المنابر العلماء، بعدها وسائل الإعلام. كل هذه الأمور يجب عليها أن تعطي يدا بيد لكي تقدم جيلا شابا مثقفا معتقدا ومؤمنا حقا وحقيقة بعقيدته. وهذه مسؤولية كبيرة أحبتنا، لأنه نفس هذا الشاب عليه أن يقنع، أن يجيب عن الكثير ممن يعاصروه، عليه أن يقنع أطفاله، عليه أن يقنع أسرته، عليه أن يقنع المكان الذي يتواجد فيه. إذن هي مسؤولية كبيرة ولا تقع على عاتق جيل واحد، هذه جيل بعد جيل يجب علينا أن نربي هكذا شباب.
صلاح المجتمعات بصلاح أفرادها ويتحافظ صلاح الأفراد باتباع المنهج السليم والأفنفة الرحيحة التي تقوم سلوكهم وتصلح عقولهم. لذا كانت العقيدة هي سبيل إصلاح المجتمعات ومن ثم إصلاح الكون بأكمله وخاصة الشباب، لأن العقيدة تؤثر على الشباب ليصبحوا شجاعا باسلا يبذل نفسه وماله في سبيل الله تعالى، لأنه يرى أن هذه عبادات يحصل بها الأجر والثواب. فعلينا أن نتعامل مع الأسئلة العقائدية لشبابنا بشكل دقيق وموثق الصبر والإتقان. معكم فاطمة من محافظة خوزستان.
طيب شكرا لفاطمة من محافظة خوزستان. وعبر الواتساب أشكر الأخ صبحي عبد الحميد على بطاقتك، شكرا جزيلا وصباحك بألف خير إن شاء الله. أيضا هناك الأخت الأخ علي بشار من العراق كتب شكرا على تحاياك وبارك الله فيك، شكرا جزيلا صباحك بألف خير. وكتب بأنه يشكر برنامج دنيا الشباب، هذا البرنامج الثقافي الديني العقائدي الرياضي، يقول برنامج منوع. شكرا جزيلا وجزاك الله أنت أيضا يا علي بشار من العراق خير الجزاء إن شاء الله. طيب أحبتي الأفاضل، هناك بصمة صوتية من أبو حيدر الهمداني، لكن اسمحوا لي إن شاء الله نستمع إليها ومن ثم نبثها بإذنه تعالى. فاصل ونعود إليكم.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب حياكم الله أحبتي وحيا الله الأخ صبحي عبد الحميد مستمعنا من الأردن. سلام عليكم الأخ صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا السيدة منار.
حياك الله، أهلا وسهلا،
صحتكم جميعا.
حياك الله الأخ صبحي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاي العقيدة قاعد كثيرة
الأخ صبحي
على الشباب كل المجتمع الإسلامي أن يتمسك بهذه العقيدة. ما معنى التمسك؟ أي مهما كانت المغريات، مهما كان التعذيب في عذاب الصحابة، كانوا يلقون من الكفار قريش التعذيب والموت ولا يتزعزع على العقيدة الدينية. هذه العقيدة عقيدة لا سير بها وأتمسك بها أبدا مهما كانت الظروف. والعقيدة الدينية أيضا مثل الشباب كمهم العقائد وارسخوها. هنا الشباب كيف يجب أن يتعلم من العلماء، يحضر المدارس، يقرأ الكتب، يستمع، يقوي العقيدة الدينية. وأيضا في شيء مهم وخطير أن يسمع لبعض الخارجين عن الدين.
أحسنت.
كشيخ أصبح لهم الشيوخ متعددين، لكن لا نفهم إلا بعد أن نقرأ رسالته كيف هو وأين هو. بعضهم خارج عن الدين يعطيك تقارير أو معلومات دينية خاطئة قد تشوش أفكارك، وقد يعطيك بعض المال أيضا حتى يكتك عن دينك، يخلك إلى ميدان متطرف بسبب الإسلام السياسي. إذا هذه هي فهمة الشباب، يجب أن لا يسمع إلا العقد الديني وعلمائه، الكثير من علماء الآخرين ويبقى أمامه ويقول بالإسلام، ولكنه كالذي حصل في سوريا وحصل في دول أخرى من هذه المناطق في الحروب كان التداعش وإلى آخره. هذول ليس من المسلمين، من إغراءات الشباب، فجابوا أعطوا الأموال وقاموا يحاربوا قوات وطنية في دمشق أو في العراق.
نعم الأخ صبحي حميد، أنا أشكرك جزيل الشكر يا أخ صبحي، أشكرك على هذه المداومة والاستمرارية معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا. والأخ صبحي في موضوع جدا لفت انتباهي في كلامك، حينما في بداية كلامك تفضلت وقلت بأنه على الشاب أن تكون لديه عقيدة يتمسك بها. حقيقة يجب على كل شاب تكون لديه عقيدة يتمسك بها، خاصة بالنسبة لنا نحن كمسلمين، حتى لا تزحزحه الرياح والعواصف التي تنتابه في حياته العامة، حتى لا يتحرك مع كل هبة ريح، حتى لا تتزلزل أفكاره واعتقاداته وإيمانه مع كل عاصفة تأتي في حياته، خصوصا هذه الأجواء التي نعيشها نحن اليوم مع شبكات التواصل الاجتماعي، مع وسائل الإعلام المضللة التي كل يوم تأتينا بمعلومة خاطئة، كل يوم تقدم لنا بعض المعلومات، بعض الاطلاعات التي هي لا أساس لها من الصحة. شكرا لك صبحي عبد الحميد، ونستمع وإياكم أحبتنا إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. لإيجاد حالة معرفية من المهارات التي تمكننا من فهم مساحات الأسئلة التي تطرح في باب العقيدة، نتوقف عند ما هي أهمية العقيدة أساسا في الحياة. إن حاجة الإنسان إلى العقيدة حاجة ماسة وملحة لمعرفة نفسه ومعرفة ما يحيط به من هذا الوجود. فالإنسان منذ نشأته تثور في نفسه أسئلة يريد أن يعرف الجواب عنها، ومن تلك الأسئلة على سبيل المثال: من أين جئت وجاء هذا الوجود المتناسق المحكم؟ وإلى أين المصير بعد هذه الحياة المليئة بالخير والشر وبعد الموت؟ ولماذا وجدت في هذه الحياة وميزت بالعقل والإرادة عن سائر الكائنات؟ فهذه الأسئلة لا بد منها للإنسان في كل عصر، وهو يتطلع إلى الجواب الذي يطمئن الوجدان ويقنع العقل، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعقيدة الخالصة، لأن العقيدة هي التي تكشف للإنسان عن حقيقة نفسه فيعرفها، فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه، وعندها يوقن أنه لم يظهر من العدم صدفة ولا وجد في هذا الكون عبثا، وإنما هو عبد لإله خالق عظيم، هو الذي خلقه فسواه وأحسن خلقه ونفخ فيه من روحه ووهبه السمع والبصر والفؤاد وأحاطه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة، وأن هذا الوجود كله بما يحويه من أرض وسماء وحيوانات ونباتات وأفلاك وجمادات إنما هو مخلوق مقهور لله تعالى، لا يسير عبثا ولم يترك سدى، بل كل شيء فيه بتقدير إلهي وتسخير دقيق وفق إرادة الخالق جل جلاله. فالعقيدة هي التي توقف الإنسان على سر الحياة بعد الموت، وهي التي تعرفه أن الموت ليس عدما وفناء، وإنما هو مرحلة أخرى بعد الحياة الدنيوية إلى حياة برزخية، ثم بعدها النشأة الأخرى التي تجزى فيها كل نفس ما كسبت، فلا يظلم أحد شيئا ولا تنتهي من دون عدل كامل ليوفى كل إنسان عمله، وكذلك ليستطيع الإنسان أن يدرك لماذا خلق وأنه جاء لحكمة عالية ليعبد ربه ويعرفه، وأنه جعل خليفة في الأرض ليعمرها ويسخرها وفق نظام معين ومنهاج شرعه الله سبحانه وتعالى، وهيأ له أسبابا ليكتشف ما في الأرض من أسرار ويتمتع بطيباتها، مؤديا حق الله تعالى وحقوق العباد والكائنات من حوله، وبذلك يدرك سر وجوده ويقف على حقيقة أمره في هذه الحياة.
طيب أحبتي الأفاضل، الأخ أبو حيدر الهمداني بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها، ومن ثم ننتقل لضيفتنا الكريمة الأخت أم علي صفائي الباحثة الإسلامية من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعدنا أن نشارك معكم في هذا البرنامج الحيوي دنيا الشباب، ونقول لكم كل عام أنتم بخير ومزيدا من التقدم لهذا البرنامج الطيب، دمتم سالمين. محدثكم أبو حيدر.
شكرا لك أبو حيدر الهمداني من دولة الكويت، أشكرك جزيل الشكر. والآن أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأخت أم علي صفائي الباحثة الإسلامية من طهران. السلام عليكم الحاج أم علي صفائي.
وأهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم.
حياك الله، شكرا جزيلا، رمضان كريم عليك وعلى كل مستمعينا، الله يتقبل الطاعات إن شاء الله.
وعليكم أيضا، وأهلا
عزيزتي
وسهلا،
شكرا.
وإحنا على أعتاب إن شاء الله انتهاء الشهر، شاف الجميع من المعشوقين من النار والمحشوقين.
آمين يا رب.
لهم.
آمين يا رب. آمين آمين آمين. شكرا جزيلا. الحاجة أم علي، نحن كيف نتعامل مع الأسئلة العقائدية الكثيرة التي تدور في أذهان شبابنا؟ لأن هناك ممن يعتقد، طبعا أنا أؤكد وأركز على كلمة البعض وليس الكل، هناك البعض يعتقد بأنها أسئلة إذا طرأت إلى فكر الشاب تسبب الانحراف له، ما هي وجهة نظرك؟
يعني الإنسان إذا كان شاب وإذا كان كبير،
نعم.
طبعا الشاب والأصغر يعني يكونون أولى بهذا الشيء، إنه تقوية العقيدة أول،
نعم.
شيء.
طيب.
ومن يسألون يعني من الشاب اللي يسأل، يسأل من ذوي الخبرة،
نعم.
لأن ذوي الخبرة من هو عنده هاي المعلومات ويعرف إنه هاي الأمور تطلع يعني تصير في تدور في أذهان البعض مثل ما تفضلت،
نعم.
يمكن حتى هم كبير مو إلا
شاب، نعم.
لكن الشاب يكون أولى يعني أولى الأكثر، لأنه فكر متفتح، لأنه يعرف حقيقة. وأنتوا تعرفون هذا الزمان زمان الدلائل،
نعم.
يعني نجيب دلائل لازم عقلية، دلائل منطقية حتى يقنع الشاب.
أحسنتي.
وهذا الشيء يعني بديهي عند الإنسان. إحنا عندنا حتى حديث يقول سلوا عن دينكم حتى يقول عنكم مجنون، يعني بشكل. لكن السؤال يكون عن طريق جحود وعناد ومشاجرة وكذا، لا من باب أنا أرجع لديني جيد أصلا، لازم يسألون حتى يعرفون حقائق تثبت، لأن بالسؤال سلوا تعرفوا تجيبوا، سؤال ماكو جواب ماكو،
نعم.
إذا ماكو جواب وأكو شيء يدور في الذهن، هذا يسبب له شبهة، يسبب له تردد، يسبب له أي ممكن كلام يجي من برا من خارج، يعني قصدي يعني من أصدقائه، من التواصل الاجتماعي، من التلفزيون، إيش راح يصير؟ يسبب له فالتوهم فالشبهة، فلازم يسأل. لكن منين؟ يعني من ذوي التخصص حتى اولا ذوي التخصص يجيب الاجابه الصحيحه.
نعم، هو بالتحديد الحاجة ام علي، انا كان سؤالي يعني السؤال الذي وددت ان اطرحه عليك هو، إذا تفضلتي بأنه على شاب عليه أن يسأل من ذوي الخبرة، طيب مصدر العقيدة والعقائد مختلف من محيط إلى آخر، وهذا الشيء يسبب فوضى عقائدية، كيف للشاب أن يستخرج الغث من السمين الصحيح من غير الصحيح؟
طبعا هذا الشيء صعب على الشاب إذا هو ما مقوي عقيدته.
أحسنتي،
لازم هو من الأساس يقويها حتى من تجي مثلا يتغير عليه العقائد، أو مثل ما تفضلت من مكان إلى آخر، وحتما ويقينا راح يسبب تغير من المناطق، من الدول، من الكذا، وإن كانوا من مذهب واحد.
نعم،
يصير هذا، لكن هو لازم قوي عقيدته. ليش نقول الخبرة؟ والخبرة من يطيل لب الصحيح ويثبت عنده هي هاي العقيدة تصير الصحيحة. طبعا هم لازم نعرف منين نسأل، من واحد نقول احنا ذو خبرة قوي بهالمسائل، هو فاهم الأمر زين حتى يقدر ينقل للغير، يعني فاقد الشيء مستحيل يعطيه. لازم انه هو جيد فاهم، لماذا نقول ذو الخبرة؟ هو تكون عنده واضحة القضية ويقدر يوضحها، حتى إذا كان شباب طبعا الدرجة الأولى، بعد ذلك أي سؤال يطرح عليه. يعني النتيجة لازم تكون عقيدة هذا الشاب لازم تكون قوية، أساس يكون محكم وقوي حتى من تطرح عليه.
نعم،
أو تغيير يصير نقول إحنا يعرف الصحيح من الغلط ويعرف شلون يجيب، أو هو ما تطرح عليه شبهات و توهم في أفكاره حول العقائد.
طيب إذا نحن يا حاجة أم علي لا نضع اللوم فقط على الشباب أو فقط على المصادر العقيدة التي تقدم للشباب، هنا على الشباب
ترى هم من الوالدين يجي، يعني الوالدين
أكيد دور الأسرة.
يعني إحنا بعض الأوقات عندنا شغلتين.
نعم،
بعض الأوقات نسجل أوقاتنا مثلا في مكان مؤسسة، في مكان مدرسة، يعني مكانات تعليمية.
نعم،
أو حتى المدرسة نسجلهم ونعيفهم مثلا باعتبار إحنا مسجليهم ونتعرف شلون مهمتنا. لكن بالعكس لازم من نسجل نشوف من المدرس، اللي يدرسوه المادة شنو صحيحة خطأ، نسأل عن مدرس شنو كيف يدرس، لازم يكون صحيح. الرسول الأكرم يقول إنه قلوب أولادكم مثل الأرض الخالية، شو تزرعون بها ينزرع. إحنا مع الأسف يعني الوالدين لازم يعلمون أنفسهم قبل تعليم أولادهم.
أحسنت،
يعني هم لازم مربين أنفسهم حتى شنو، حتى الولد يجي الشاب حتى أصغر من هذا العمر يجي يسألها ماما وين الله مثلا. هاي الأسئلة موجودة
طبعاً
من الصغر، وين الله، شلون الله، ما يعرف الله شنو، بس يعرف كلمة الله.
نعم،
فلذلك احنا الوالدين بهات الأمهات، ليش يقول حديث ابنه الأم مدرسة، إذا تربي نفسك صح تربي جيل كامل، تربي جيل كامل، الأم والأب الاثنين. لكن شخص الأم يقول مضاعفة، لأن هي مع الأطفال هي اللي أكثر أوقاتها
مع تقضي الوقت أكثر مع الأطفال.
فلذلك لازم نربي أنفسنا إحنا الآباء، بعد ذلك ننقل هذه المفاهيم، حتى لو كأن شيء ما أقول له روح مثلا، أنا شايفة هاي الحالة، روح بعدين مثلا تتعلم من تكبر. ليش خلي تروح الأم تسأل من ذوي الخبرة تخصص العقائد، تسأل وتجيب له الجواب الصحيح، هم هي راح تتعلم وتعلم ابنها. ليش أخلي ابني من يكبر يروح يسأل من مكانات يجوز مشوهة بالعقيدة بالدين كذا، ينطوه الشيء الغلط وهو هذا راح يبقى بباله. فإحنا نتاركين أولادنا البعض مثل ما تفضلتوا، بعدين من يكبرون نقول ليش صار عقيدته من حظه، ليش هالشكل الأسئلة عنده، ليش هالشكل ينطرح فد أمور غير شكل صاير. إحنا ما نقول أصوش نفسنا أو يعني ندب اللوم على نفسنا، لأنه إحنا قصرنا مع أولادنا. فلازم على كل والدين أول يربون أنفسهم، بعدين حتى ينتجيهم مسائل، أو حقيقة هاي يصير مشكلة للولد إذا كبر وعقيقته متزلزلة، بس تتوفر للشروط يصير عنده انحراف. لماذا؟ لأن هو الأساس لازم يكون من الوالدين.
نعم.
بالمناسبة عندي أنا يعني محاضرة سكل مال الشباب على اليوتيوب، الشباب الواعي اسمها، أصلا القناة اسمها الشباب الواعي. أقدم 4 حلقات، واحدة كيف نتعامل مع المراهق، وثلاثة حسب ما أتذكر هي كيف أسئلة شبابنا وتوجيهاتنا، توجيهات الآباء. عنوانها الشيء هي خاصة بالشباب، كيف نعلمهم أرضهم لأن قلوبهم خالية طاهرة نورانية نملأها بالطهر الإلهي. لنفر نعيش خالية ويأتون ويملؤوها بالخطأ والأوهام والشكوك والترد.
إذن أختم الحاجة أم علي صفاي، لديك موقع على اليوتيوب يعني بإمكان الشباب؟
أدي قناتين على اليوتيوب موقعين. الشباب الواعي الثقافية والعلمية اجتماعية، بيها هم يعني أمور هواي لطيفة، يعني أنا أقول لطيفة بس هواي هم يعني استفادوا منها
الحمد لله.
المتابعين تجينا تعليقات بما أنه جيدة وكذا، تربية الأطفال، تربية الأولاد، الشباب، على الخصوص أركز على الشباب. لأنه حقيقة جيل المستقبل. والقناة الثانية هي سيرة أهل البيت دينية باسم النبع الكوثر.
الله يوفقك الحاجة أم علي صفائي الباحثة الإسلامية من طهران، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أتحتيها لنا. حقيقة لم يبقى إلى نهاية البرنامج سوى أقل من دقيقة، أنا أشكرك على هذا الحضور.
شكرا جزيلا.
شكرا
وبارك الله بكم على هاي الأمور الثقافية اللي هي تفيد شبابنا حقيقة،
حياك
الله، هم دولة جيل المستقبل.
الله يوفقك لكم. الله يوفقك الحاجة أم علي. شكرا 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 جزيلا، أشكرك جزيل الشكر. أحبتنا الأفاضل، شيئا فشيئا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن نكون قد قدمنا ما يفيدكم أحبتنا، وأن يتقبل الله منا هذا القليل إن شاء الله. أعزائنا، اللهم يا رب، اللهم يا رب، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. شكرا جزيلا لكم أحبتنا الأفاضل، و لقاءات دنيا الشباب إلى حد قبل عيد الفطر السعيد تنتهي، ومن بعد عيد الفطر السعيد إن شاء الله سيكون لدينا لقاءات أخرى، مواضيع أخرى في دنيا الشباب. لهذا أنا سلفا أقدم تبريكاتي، تهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم صيامكم، وأن يعطيكم مرادكم كما يقال. شكرا لكم أحبتنا، وإلى اللقاء.